Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 25 شهر 1 سنة 2016. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. سلاح الجو الحكومي يدمر مستشفى شرق جولو وفرار عشرات الآلاف من المدنيين لكحوف جبل مرة.
قام دمر مستشفى كيلي، اثنين قنبلة بتاعهم طيارة وقع في داخل المستشفى، مدافع ثقيلة بضرب أساس السكنات بتاعت المهاجرين الخلاوي، يعني زاد الخلاوي دين أطفال صغار جو بكل عينهم والله يتركوا.
وصول أكثر من 500 أسرة فارة من القصف الجوي شرق جبل مرة إلى معسكر رواندا للنازحين في طويلة.
وصلتنا يوم الجمعة ويوم السبت أكثر من 500 أسرة من مناطق جبل مرة، وهم مناطق التي تم هرقها تماما في جو السودان.
القصف الجوي يجبر الآلاف من سكان قرى شرق نيرتتي للنزوح إلى طور، والأنتينوف يقصف العراديب العشرة شرق جبل مرة.
حسنا أنا قاعد بشارة ناس في موضوع كثير جدا في منطقة تورنا، حاليا أكثر من كمال في ناس معاسة موجودين على طول، ونقوم بقصفة حتى حاليا تسمع صد أنتينوف موجود أمامنا.
فشل مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية في برلين، وبدأ مفاوضات أخرى غير رسمية بين مناوي وجبريل والحكومة في أثيوبيا حول الملف الأمني والإنساني.
انتهت جولة المفاوضات غير رسمية بالفشل، يرجع ذلك لسبب رفض الحكومة حل قضايا السودان والمنطقتين.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم محمد سليمان. دمر القصف الجوي المستمر بالطيران منذ منتصف هذا الشهر على جبل مرة، دمر يوم السبت مركز صحي كيلينج البقى شرق منطقة جولو بقنبلتين من البرامل المتفجرة. وقال عاملون في مركز صحي لراديو دبنجا يوم الأحد إن القصف دمر المركز الصحي، كما أدى القصف كذلك إلى تدمير 3 منازل حول المركز بقنبلة أخرى. وقال مواطنون في جبل مرة لراديو دبنجا إن القصف الجوي والمدفعي العنيفين حول كوترونك أدى لفرار 16 طفل من طلاب الخلاوي كانوا في مسيد بالمنطقة، فروا مشيا على الأقدام لمسافة 20 ساعة للوصول إلى روكيرو اللي تبعد من منطقة كوترونك بحوالي 60 كيلومترا. ووصف أوضاع الأطفال بأنها صعبة وفي حالة نفسية سيئة وخوف دائم. وأضاف واحد من المواطنين لراديو دبنجا من قرب جبل مرة في هذا الخصوص:
يوم 23 ده بالذات قام دمر مستشفى كيلين، اثنين قنبلة بتاعهم طيارة وقع في داخل المستشفى. مستشفى كيلين ده شرق جولو تختيف، دمر المستشفى والبيوت اللي حوالي المستشفى ذات، وكل البنك بتاعه طارت وشرطت. المهم الناس خلاص، يعني المواطنين ذاته ما جوا، لكن جوا نفرين من ناس المستشفى كان دايرين عشان يلموا الحاجات البسيطة الموجودة، ولكن غلبتهم ذاته لأنه البيوت دمرت وانتهت. في الحتة دمر 3 بيت بتاع المواطنين، يعني 3 أسرة ده انتهى بيوتهم لأنه رمى برضو يعني داخل القرية بتاع كيلين تحديد. يتكترون ده دعانات بضان طيران، بس نسمع أصوات القنابل كثيرة جدا جدا وانفجارات عالية، وأنا شايف يعني تقريبا يعني 60 61 من المهاجرين الصغار واحدين عمرهم 7 سنة جارين بكرين ومجو، قالوا إنه حكومة ده بعد من نرتت بعيد بمعرف مدافع ثقيلة بضرب أساس السكنات بتاعت المهاجرين الخلاوي، يعني زاد الخلاوي دين أطفال صغار جو بكرينهم والله تركوا كل ما عندهم وجو بدون أكل، ومسافة تقريبا 12 إلى 20 ساعة عشان يوصلوا الروكيرو من منطقة كتروم إلى الروكيرو تقريبا يعني 60 كيلو وأطفال صغار.
وحول تأثيرات القصف الجوي على المدنيين في جبل مرة، قال مواطنون ونشطاء من جبل مرة إن القصف الجوي والمدفعي أدى لنزوح مواطني 40 قرية في دائرة سرونغ وإخلاءها تماما، بينما نزح مواطنو أكثر من 100 قرية غرب جولو وجنوبا من دائرة كوترونغ وحتى جولو. وقدر النشطاء اللي تحدثوا لراديو دبنجا يوم الأحد من غرب جبل مرة قدروا عادات المدنيين الفارين من دائرة سرونغ لوحدها بنحو 60,000 شخص، بينما عدد الفارين من المناطق الغربية لجبل مرة لا يملكون معلومات أو إحصاءات كافية عنها نتيجة للمخاطر الأمنية وصعوبة الوصول إليها بسبب القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية. وأوضح المواطنون النشطاء لراديو دبنجا إن هؤلاء المدنيين الفارين اتجهوا نحو عالي جبل مرة وسفوحها وإلى الكهوف والكراكير الكبيرة حيث بيعيشوا الآن في وضع إنساني سيء. وأضاف أحد المواطنين النشطاء لراديو دبنجا من غرب جبل مرة:
القرى اللي أساسا الناس نزحوا منه تماما في دائرة بتاع سرون بلحق بأربعين قرية، لكن تجاه غرب بولو ده يعني وجنوبه من كترهم لغاية ما انت تجي دائرة بولو ده كلهم نزحوا تقريبا بكون زي 100 وفوق قرية، برضو يهو مشى جوا لمناطق دريبة فوق، والمهم جزء منهم الهم بمعهلهم كان خاصة في الخلاوي كان في زي 4 خلوة كبيرة كلهم جوا راجين هنا، والجزء طلعوا فوق منطقة بتادلوغي وكده أطلعوا كلهم فوق الصفوف، وإما كمان الكثير منهم قاعدين في كهوف الجبال الكهوف، وإن شاء الله يعني علينا كمدنيين بكرة برضو ممكن نمشي الكهوف، يعني ناس يكون قاعدين داخل الكهف وما في دواء، والطيران يلف حتى زمن الليل يعني بيجي خلاص الناس خايفين، يعني دول عشان يمشي يجيب مويه ساكت بالليل مشكلة، يكون قاسي بالليل والنهار يعني ده روعة وخوف المواطنين ده بشدة شديدة. الناس العسل نظفه ده أنا غيته كم قدرنا نقدر زي في حتة بتاع دائرة سرون بالذات تقريبا زي 60,000 ده بكون بيجي، أما في الناحية الغربية بالتحديد ما عندنا لي، لكن الدخان بيورينا إنه خلاص بلد ده كله نار بس ما في ثاني حاليا.
وحول أوضاع المدنيين الآن وصف المواطنون أوضاع الفارين في الكحوف وسفوها الجبال بأنها سيئة ويحتاجوا إلى إقاسة ودواء وإلى أكل وشراب بشكل عاجل، وأشار في هذا الخصوص إلى أن كل الطرق المؤدية إلى جبل مرة مقفلة منذ بدء الهجوم منتصف هذا الشهر، ولا يمكن لعربية بتحمل البضائع والسلع الضرورية أن تدخل. وأوضح أن المواطنون بسبب إقلاق الطرق والقصف الجوي انعدمت الأسواق والدقيق والسكر وحتى اللحوم من الجزارات المقفلة، مما ضاعف من حجم الأزمة والاتجاه بها نحو الكارثة. وأشار في هذا الخصوص إلى أن القصف الجوي لا يزال مستمرا حتى يوم الأحد، بينما تشهد مناطق غولو قصا مدفعيا مكثفا من المدافع المنصوبة في العربات الحكومية. وقال إنهم بيسموا أصوات دوي المدافع من المكان الذي كان يتحدث فيه لراديو دبنجا أصر يوم الأحد على بعد 4 كيلومترات غرب غولو. وناشد الناشط المواطن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين وإيقاف القصف الجوي المدفعي العشوائي وإرسال إقاسات وأدوية عاجلة للمدنيين المحاصرين الآن في أعالي سفوح الجبال والكحوف وألا الحفر في الوديان بجبل مرة. وأضاف أحد المواطنين النشطاء لراديو دبنجا من غرب جبل مرة:
الآن إحنا دايرين أول حاجة كل المنظمات الدولية يعني خاصة الأمم المتحدة بالمجلس الأمني إنه يتدخل بس يعني بقوة على الأقل طيارة ممكن، يعني لأنه الناس واحدين في النفسيات الحالة النفسية يعني زول ما يأكل في خلال 3-4 يوم خاصة يعني أطفال صغار ما بيأكلوا خلاص يعني بقيت أزمة عجيبة، فعلى المنظمات الدولية إنه يتدخلوا خاصة بتاعت الحقوق الإنسان دي إنه هم يتدخلوا يجيبوا للناس وإغاثة يعني لأنه الناس بدون أكل ده برضو ناس محتاج لإغاثة لأنه كل الطرق ده مقفولة الشوارع ما في عشان يجيب بضائع لا زيت لا سكر لا حاجات ده ما فيش يعني حتى الناس ما قادرين يلقوا لحم في 7 يوم الإنسان ما يشوف محل نبغوا فيه لأنه ما في إنسان بيركض عشان يذبح الناس كلهم جارين ما في زول اللي بيقول لك يعني أنا نجيف ده ما في أصله الناس كلهم إنه داخل الحفر والكمان طالوا فوق الصفوف فوق بس وانتهى كده كمان العجيب حسي ذاته القصف مستمر حسي ذاته الناس مع صوت دندانات وكمان تاني بالراجمات والدبابات نسمع في اتجاه الغربي ونسمع برضه في مناطق بتاعت غولو ده انا حسي يعني 3 كيلومتر فقط انا نسمع حسي وانا 4 كيلومتر نسمع حسي صوت تقيل بتاع دانات تقيله يعني رسمي من المدافع الموجوده فوق العربات.
وفي نفس الموضوع نظم اتحاد ابناء دارفور ببريطانيا بمشاركه القوى السياسيه السودانيه ومنظمات المجتمع المدني تظاهر حاشده بالعاصمه البريطانيه لندن يوم السبت للتنديد بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجارية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والمطالبة بالقبض على الرئيس عمر البشير وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية. وحتف المتظاهرون لا للحرب وقتل المدنيين ولا للإبادة الجماعية ولا لاستفتاء دارفور والبشير إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال المتظاهرون في هتافات بلندن في هذا الخصوص: وصلت إلى معسكر رواندا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت. وصلت أكثر من 500 أسرة فرت من قرى شرق جبل مرة بسبب القصف الجوي والمدفعي منذ يوم الجمعة 15 يناير الجاري. وقال نشطاء وشيوخ نازحين في طويلة لراديو دبنجا يوم الأحد، قالوا إن المعسكر استقبل نحو 520 أسرة فرت من قرى كارغو وبلي وبولا وبرغو وتوري وحلة عبد الباري وتمباري وروفتا وكرتولا وجيرمي وترينغا. وأوضح إن سكان هذه القرى فروا بعد أن أحرق القصف الجوي منازل هذه القرى. وأوضح إن الميليشيات الحكومية المتمركزة بمناطق تبري وفنغا طردوا طريقهم ونهبوا كل ما يحملوا من أمتعة. وأوضح أحد النشطاء إن هناك المئات من الأسر لا تزال مشتتة في الخلاء بمناطق تينا وماسلا وتبري بسبب قفل الطرق المعدية من قبل الميليشيات. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنجا من طويلة:
وصلتنا يوم الجمعة ويوم السبت أكثر من 500 أسرة من مناطق جبل مرة، وهم مناطق التي تم هرقها تماما بالجو السودان، وهم منطقة التاور وكارغو وبولي وبرقو وكاغور وتوري وهيلة عبدالباري وتومباري وهيلة فتا وهيلة جيرمي. والآن هم وصلوا في معسكر رواندا هنا في طويلة 520 أسرة الآن، الحساب هم يثبت من أتباب الحدود وعندك نزا يونامت، وبالأفراد 2200 ديل الآن وصلوا طويلة من يوم الجمعة لغاية ما يوم السبت أتكم تم تسوري يعني بسرعة جوه السوداني، وهم من 11 من قبل ما يصلوا ذاته يعني يقولوا أنه الشوارع كل مربوط بالميليشيات، تم تسليبهم وتهديدهم في الشوارع وشالوا منهم البتاتين وشالوا منهم الأمتع عندهم، كل الأمتع عندهم السفينة كل شالوا منهم. والآن يعني الميليشيات حوالي أكثر من 600 موتر جمل كله منتشرين في مناطق حول الجبل اللي هو منطقة تبرة ومنطقة فنغا، ويعني الآن أصبح يعني طريق الوصول بالنسبة للنازيل الطويلة أصبحت قاسي جدا، والآن يعني أكثر من 2000 أسرة يعني ذي كل مناطق إنه يصل الطويلة الآن كله مدفقين في مسألة وفي تبرة هناك فينا برضو كل هذا الناس مدفقين النازيين يعني ما قادرين إنه يصل الطويلة ما بقدر بجي إلا بمرقوا بالليل.
وعلى طور الطريق المؤدي إلى طويلة منع تمركز الميليشيات الحكومية على ظهور الجمال والخيول والمواتر حول طويلة من اتجاهاتها الأربعة، منع المواطنين والنازحين من الخروج لجلب الحطب والقش. وقال أحد النشطاء لراديو دبنجا يوم الأحد إن هذه الأعداد الكبيرة من هذه الميليشيات الحكومية لا تزال متمركزة في طرف المدينة من النواحي الأربعة. وأوضح إن هذه الميليشيات تقوم بإطراد ونحب كل من ينوي الخروج لجلب الحطب أو القش. وأوضح أن هذا الأمر أجبر النازحين والمواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الخروج إلى الخلا. وصف الناشط الوضع بأنه ملتهب وخطير، وأضاف لراديو دبنجا من طويلة:
والآن يعني تقدر إنه تقول إنه البلد ده كله أصبح ملتهب، بس المعسكر ده أصبح محصور يعني الناس ما بقدر بمرقوا برا نهائي. في عبارة طويلة ده ميليشيات رسم الآن منتشرين في الشوارع، عندهم أكثر من 30 حصان وجمل وأكثر من 10 موتر، يعني محددين الناس رسم يعني لا تقدر تمشي بهمار السما لا تقدر تمشي ببكار وصنع. يا من الناحية الشمالية والجنوبية والغربية وكل يعني محاوطين طويلة من كل الاتجاهات، جمال وحسين ومواتف انتشر الشرق شرق طويلة، انتشر في مناطق بتاعت كنجار وتعالبة، حوالي 13 موتر رسم الآن منتشر هناك بالتحديد النهي والصرف مواتر وحسين الجمال ده في الشمال من كنجارة 7 كيلو. هاي البلد أصبحت كلها مستهب يعني ما في حرية نهاية يعني للإنسان المسكين عشان يطلع يجلب حطب ويجيب القش.
وفي محلية كبكابية شمال جبل مرة نزح مواطنو 7 من القرى إلى مقر بئسة اليوناميت بمنطقة سترينا البتاقة غربي كاغورو بسبب اعتداءات الميليشيات والقصف الجوي والخوف منذ يوم الأربعاء وحتى يوم أمس الأحد. ومن بين هذه القرى التي نزح سكانها شمال جبل مرة قرى بولي بيرسي كاغرو نورتولو وروفتا. وصف أوضاع المواطنين الفارين ب بأنها سيئة جدا وبيعيشوا الآن في الآراء بعد أن تم حرق منازل قراهم ونحب الميليشيات جميع ممتلكاتهم. وأضاف لراديو دبنجا من كبكابية:
نزلوا من يوم الأربعاء لحد يوم الأحد اليوم كلهم نزلوا في معسكر يونانيت في سورتينا. طبعا بودي من محلية كبكابية 52 كيلو. طبعا المناطق الحرب حول كاغورو أول قرية برسي وبولي وكاغورو والنرتلوك وبرغو وروفتا وكل المناطق حول كاغورو والنطار وكل المنظمات الذي ينقذ الأبرياء الأزل.
وفي شرق جبل مرة أقار سلاح الجو الحكومي صباح يوم الأحد على منطقة العراديب العشرة وأحدث حرائق ورعب وفزع وسط السكان دون أن يخلف خسائر في الأرواح والممتلكات. وقال شهود إنه طيارة أنتينوف أقارت على المنطقة في الساعة 6 من صباح يوم الأحد وألقت 7 من البراميل المتفجرة أسفرت عن إشعال حرائق ورعب وفزع وسط السكان دون أن يخلف خسائر في الأرواح والممتلكات. شهدت قرى غرب نيرتتي قصف جوي مكثف بالطيران ومدفعي من قبل القوات البرية يوم السبت والأحد، ما أدى لفرار العشرات من المدنيين إلى منطقة تور البتاقة على بعد 30 كيلومتر غرب كاس. وقال مواطن لراديو دبنجا من على الطريق المؤدي إلى طور يوم الأحد، قال إنه سلاح الطيران الحكومي والسلاح المدفعية قصفوا يوم السبت 4 من القرى البتاقة على بعد 3 كيلومتر من نيرتتي غرب نيرتتي يوم السبت والأحد، ما أدى لفرار السكان من هذه القرى نحو طور، حيث وصل هؤلاء المدنيين إلى طور وتم استقبال بعضهم بمدرسة طور الأساسية والثانوية والبقية متمركزين داخل المدينة. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من طور:
والله طبعا أنا حاليا في شرق طور يونهانستان في قرب جبل مرة تابع لحمد نرتج عظيم في مناطق مثل كونو وتادو وكوندا وكتروم وكتورو وصورة شرق نرتج 3 كيلومترات فقط. بارك في جنادم بتاع دبابات فقط وأنستان برضو بتاع سيارة هليكوبتر وطيارات أنتينوف. طبعا في مغاسفة رمض غاسفات كثيرة وقريب من طور ذاته ولا ما هو قريب ذاته قريب ما بعيد ذاته حسن ناس. أنا قاعد في شارع ناس في الموضوع كثير جدا في منطقة تورنا على بعد 30 كيلومترات من كاس. حاليا أكثر من كمال في ناس معاسة موجودين على طول. أنا حاليا في شارع ناس كثير ماسين وراجين بيجيبوا حاجات ولازم يقوم بخشبة. حاليا تسمع صوت أنتينوف موجود أمامنا حسا حالي. وعدين قاعدين في الغلا حسا وقاعدين بس ما وصلوا حسا. أنا أمامي دي 3-4 نفر ياسفار طبعا وشفدوا أباهم لكن ما قادر عشان نتكلم معهم لأن بدت حاليا في الشارع.
وحول الوضع في طور قال نشطاء إن سكان طور بيعيشوا في حالة من الخوف والحلق والترقب بسبب أصوات القصف الجوي والمدفعية القريبة من المدينة مع تواجد عادات من الميليشيات الحكومية المسلحة بالمنطقة وداخل السوق. وأوضح إن هناك عادات من سكان طور بدؤوا منذ يومي السبت والأحد النزوح إلى منطقة كاس طلبا للأمن والحماية وخوف من القصف وانتقال العنف للمدينة. وأضاف لراديو دبنجا من طور:
ناس تعبانين ونازين لأن دول إذا نزلت همار وكيدا بس سوالي بنت ما بقض نهائي لأن عوداء ليس مستطر مستشفى مركزي منع لهم أن يشغلوا في منظمة سيرفاندا برضو ما في. والله إذا ميليشيان موجودين اليوم صار لافين في سوق كثير جدا كثير ناس هذا على كان برضو كثير من أمس واليوم برضو في عربات بتعبد في ناس شباب رجيم كثير هذا على كان.
وفي نيرتتي غرب جبل مرة لا يزال دوي المدافع والقصف الجوي على القرى القريبة من المدينة بيسمع بوضوح. وقال مواطنون ونشطاء من نيرتتي لراديو دبنجا يوم الأحد إن سوق نيرتتي الذي ظل مقفل لفترة طويلة فتح أبوابه بصورة جزئية يوم الأحد. وأوضح إن تكفيل الطرق وتكفيل الأسواق أدى لارتفاع ملحوظ في الأسعار الاستهلاكية والضرورية. وقال مواطن لراديو دبنجا إن سعر رطل الصلصل ارتفع من 8 جنيه إلى 15 جنيه والويكة من 8 جنيه إلى 15 جنيه بينما ارتفع سعر رطل السكر إلى 4 جنيه وقزازة الزيت من 10 جنيه إلى 15 جنيه. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من نيرتتي
في مدينة نيرتتي وزي 40 دكان فتحت أسعار مرتفعة. صابون من 3 جنيه إلى 4 جنيه والسكر من 3.5 إلى 4 جنيه. رطل صلصل من 10 إلى 15 جنيه. رطل ويكا من 11 إلى 15 جنيه. كيلو لحمة من 30 إلى 35 جنيه. زيت من 11 إلى 15 جنيه. المواطنين متخوفين تماما لأن الميليشيات بتاع الحكومة عدد من العربات اتجه إلى ناوي الجبل. المواطنين خايفين لنزولهم إلى مدينة نيرتتي. الأنتينوف في الجبل هناك بدون وجد طائرة العسكرية وفي داخل المدينة وناس خافوا إنه قالوا عايزين الناس ديل دارين يغضفوا المدينة شوية كده. الطائرة نزل قاعدة عسكرية بتاع نيرتتي. حتى طلبوا في المدارس كل مرة وداروا يعني لا زال هسا ناس متخايفين يعني ناس واقفين في الشوارع وناس واقفين في المدينة.
وفي نيالة أدت الاشتباكات العنيفة بين حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد والقوات الحكومية وميليشياتها في مناطق غرب وجنوب جبل مرة إلى تقدس مئات الشاهنات التجارية المحملة بالبضائع المتوجهة إلى غرب ووسط دارفور ودولة تشاد في ساحات وشوارع نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور خوفا من عمليات نحب واختطاف محتملة في أعقاب انتشار ميليشيات مسلحة على الطرقات في غرب الجبل. وقال أحد السواقين إن هناك أكثر من 400 شاهنة محملة بالبضائع لا يمكنها التحرك إلى ولايتي وسط وغرب دارفور نتيجة لانعدام الأمن بالطريق المؤدي لمدينة زالنجي والجنينة جراء انتشار واسع للميليشيات الحكومية التي تستقل الدراجات النارية وبتتربص بالشاحنات الجاية ليتم نهبها واختطاف السواقين. وأوضح أن الميليشيات بدأت تنتشر بالمنطقة بعد هجوم القوات الحكومية جوا وبرا على جبل مرة. اختصبت عناصر من الميليشيات الحكومية ظهر يوم الأحد 3 نساء في منطقة كيرا 15 كيلو متر غرب ثابت. وقال أحد أقارب المغتصبات لراديو دبنجا إنه عناصر من الميليشيات الحكومية بيستقلوا عربية لاند كروزر وآخرين على ظهور جمال. هاجموا ظهر أمس الأحد 3 نساء أعمارهم 21 23 25 للتوالي عندما كنا يجمعنا الحطف في المنطقة وقاموا باختصابهم بالتناوب تحت تحديد السلاح. وقال بأنهم أصبحوا في حيرة من أمرهم جراء الانتحاكات والاعتداءات المستمرة ضدهم خاصة تجاه النساء حيث لا يجدون أي حماية من أي جهة محلية أو ولائية أو مركزية أو دولية على الرغم من الشكاوى والنداءات والمناشدات التي وجهوها بصفة مستمرة ومتكررة لتلك الجهات. أعلن وفد الحكومة السودانية والحركة الشعبية يوم السبت فشل جولة المفاوضات غير الرسمية الثانية التي بدأت يوم الجمعة بالعاصمة الألمانية برلين في التوصل إلى حل. وقال مبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام بالحركة الشعبية في بيان يوم السبت إن الوفد الحكومي رفض كل المقترحات التي قدمتها الحركة الشعبية لحل الأزمة الإنسانية والوصول لحوار وطني متكافئ ووقف الحرب في وقت متزامن في المنطقتين ودارفور وإيجاد ترتيبات أمنية جديدة وسياسية للمنطقتين. وأعلن أردول في بيان نهاية الجولة الثانية للمفاوضات غير الرسمية دون التوصل إلى حل. وقال إنه بنهاية الجولة انتهى الحوار غير الرسمي بين الحركة الشعبية والحكومة. وأضاف لمبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام بالحركة الشعبية لراديو دبنجا
انتهت جولة المفاوضات غير الرسمية بالفشل يرجع ذلك لسبب رفض الحكومة حل قضايا السودان والمنطقتين. المفاوضات الغير رسمية انتهت بيننا وبين وفد الحكومة في العاصمة الألمانية برلين وقد شارك من جانبنا الرفيق الأمين العام ياسر عرمان والرفيق عبدالله إبراهيم والدكتور أحمد سعيد ومبارك أردول وقدم رسميا إلى مجموعة عمل الاتحاد الإفريقي ومسؤولة شرق أفريقيا في الخارجية الألمانية. قدم رئيس وفدنا رئيس وفد الحكومة إبراهيم محمود نتائج جولة المفاوضات غير رسمية والسبب الرئيسي لفشل المفاوضات هي رفض الحكومة حل السودان والمنطقتين. وفد الحركة الشعبية قدم حلول وفد الحكومة لكنه رفض كل هذه المقترحات والمقترحات تتم حل الإنسانية ووصول لحوار وطني متكافئ ووقف الحرب في وقت متزامن في المنطقتين ودارفور وإيجاد ترتيبات أمنية جديدة وسياسية للمنطقتين. سوف نصدر بيان شامل ومفصل حول ما في آخر جولة المفاوضات غير رسمية ونحن نعلن بنهاية هذه الجولة انتهاء حوار جولات غير رسمية بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية.
ومن جهته أعلن إبراهيم محمود رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات المنطقتين أن تراجع الحركة الشعبية عن التزاماتها وتعهداتها السابقة، مما أدى إلى فشل جولة المشاورات غير الرسمية في برلين. وقال في تصريحات صحفية أن وفد الحركة برئاسة ياسر أرمان رفض ما التزم به سابقا في جولة أديس أبابا الماضية بالانضمام للحوار الوطني، ودعا إلى إسناد رئاسة الحوار إلى قوى دولية أخرى في تعارض واضح لسودنة الحوار الذي خُزي بإجماع القوى الوطنية والسياسية بالبلاد وتعيد المجتمع الدولي. واتهم محمود الحركة بعدم جديتها واكتراثها لمعاناة المواطنين في المنطقتين، وإنها تستعمل المفاوضات كتكتيك لإطالة أمد الحرب. بدأت في أسوبيا يوم السبت جولة من المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة وحركتي تحرير السودان من ناوي والعدل والمساواة. وقالت حركة العدل والمساواة إن المفاوضات غير الرسمية التي بدأت مع الحكومة السودانية في دبرزيت الأسوبية يوم السبت ترمي لمواصلة النقاش حول الملفين الإنساني والأمني. وانتقدت الحركة بالشدة استمرار العمليات الأمنية والعسكرية في ولايتي غرب ووسط دارفور على يد القوات الحكومية. وقال سيد الشريف جار النبي نائب أمير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في الحركة في تصريح صحفي يوم الأحد إن مشاركة العدل والمساواة في الاجتماع غير الرسمي مع موفدي الحكومة ما هو إلا مواصلة للتفاوض حول وقف الأداعيات لأقراض إنسانية لضمان وصول الإقاصة للنازحين والمتضررين من أهلنا. اعتبر الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مسألة استفتاء دارفور هي وعود من قبل الحكومة لمجموعات إثنية كانت موجودة في السودان وشاركت في الحرب وارتكبت جرائم كبيرة جدا، فالحكومة وعدتها بإجراء الاستفتاء في دارفور في سبيل أن يستحوذوا على جزء كبير من إقليم دارفور بتقسيم إقليم دارفور. وقال الدكتور حمد التجاني في حوار مع راديو دبنجا يوزع اليوم الاثنين أن المشكلة الأساسية هي أن الحكومة دائما تصر على الأخطاء وتمضي فيها وتصل بعد سنوات لطريق مسدود وتتراجع وتجد نفسها قد ارتكبت أخطاء كبيرة جدا، مشيرا إلى أن مشكلة دارفور كان يمكن للحكومة أن تعمل لها تسوية بمبلغ 60 مليون دولار، والآن الحكومة قد صرفت على الحرب في دارفور 50 مليار دولار ولم تحل المشكلة، وسوف تصرف أكثر من ذلك إذا استمرت في نفس السياسات. وأضاف الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا من القاهرة:
المشكلة الأساسية إن الحكومة دي دائما تصر على الأخطاء وتمضي في هذه الأخطاء، وتصل بعد 10 سنوات تتراجع وتجد إنه نفسها إنها ارتكبت خطأ كبير زي الحرب بتاع دارفور ذاتها. يعني كان الحرب ده ممكن يعمل لها تسوية ب60 مليون دولار، الحكومة أصرت إنها تحسمها عسكريا، انتهت إنه صرفوا عليها أكثر من 50 مليار دولار ولسه هيصرفوا عليها مزيد من الصرف. فبيفتكر إنه مسألة الاستفتاء بتاع دارفور هي مسألة وعود بتاع الحكومة لمجموعات إثنية كانت موجودة في السودان وشاركت في الحرب وارتكبت جرائم كثيرة جدا، فالحكومة وعدتها إنها هتكون في استفتاء في دارفور في سبيل إنه يكونوا يستحوذوا على بعض إقليم بتاع دارفور وجزء أكبر منه.
وفي نفس الموضوع أوضح الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه تقسيم إقليم دارفور هو تقسيم سياسي أمني من الدرجة الأولى. وقال إنه الحكومة عبر الميليشيات ما يسمى بالدعم السريع تريد أن تسيطر على الإقليم أمنيا وعسكريا لتمضي مخططات المركز ضد دارفور. وتابع إن هناك اتجاه كبير حتى في تغيير الاسم من أجل تزويب دارفور ككيان، وتابع إنه دارفور ككيان سياسي انضم إلى السودان قبل أكثر من 100 سنة وهي الجزء المكون الأساسي بالنسبة للسودان. وقال إن الحكومة تريد أن تطمس جزء من تاريخ السودان الذي ساهمت فيه دارفور مساهمة كبيرة. ولفت إلى أنه في ظل الفوضى السياسية الموجودة وفقدان الحكومة للبوصلة السياسية وتخبطها كأن اتفاقية الدوحة طبقت بهزافيرها ولم تبقى إلا استفتاء دارفور، مؤكدا أن اتفاقية الدوحة فشلت فشلا ذريعا لأنها لم تحقق الأمن والسلام والتنمية، بل هناك مجموعات استفادت على حساب المواطنين وشيدوا القصور وعاشوا على دماء المساكين. وأضاف الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا من القاهرة:
ف فالتقسيم بتاع دارفور هي تقسيم سياسي أمني من الدرجة الأولى. حرب سياسية النظام أطلقتها على المجموعات بتاع ميليشيات الدعم السريع، وفي مجموعات كبيرة جدا بيرى إنه تقسيم هذا الإقليم بهذا الشكل بيقدروا إنه يتمكنوا من السيطرة على الإقليم، سيطرة عليه أمنيا ويسيطروا عليه عسكريا، وتمضي مخططات بتاعت المركز ضد دارفور. وفي اتجاه أكبر جدا إنه حتى تغير الأسماء، يقول لك شرق دارفور شرق ووسط، هتغير هذه الأسماء برضو عشان في النهاية يقولوا إن ممكن ذوبنا هذه اسمها دارفور ككيان. ودارفور ككيان هي كيان سياسي قديم جدا موجود، وانضمت إلى السودان الآن عندها أكثر من 100 سنة، وهي جزء المكون الأساسي بالنسبة للسودان. وبيفتكر إنه الناس دارين يطمسوا جزء من تاريخ السودان، الدارفور ساهمت فيها مساهمة كبيرة. ففي ظل الفوضى السياسية الموجودة وفي ظل يعني إنه الحكومة فقدت البوصلة، الآن الحكومة تتخبط كأنه إنه اتفاق الدوحة دي قد يعني طبقها على حزلاسيرا، لم يبقى إلا استفتاء دارفور. في إنه الاتفاق في شكله ذاته فشل ذريع جدا، إنها لا جابت أمن ولا جابت سلام ولا جابت الدعم ولا جابت تنمية، بل إنه في مجموعات اقتادت واستفادت حساب المواطنين وبنوا بها قصور وعاشوا عليها على دماء المساكين دي يعني.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن الحكومة لعبت بالحدود الجغرافية لدارفور وحاولت أن تبعد دارفور من المناطق النفطية والغنية بالذهب والمياه وغيرها، وقال إن الحكومة عدت خريطة سرية لحدود دارفور لا يعرفها إلا 3 أشخاص فقط، ويعتبر إن ما يحدث من انخفاض أسعار النفط هو مؤشر إيجابي وأفضل شيء يحدث في تاريخ هذه الشعوب بأن تفكر في أن تبدي وتنتج أشياء أخرى بدلا من الاعتماد على البترول. وقال إنه انخفاض أسعار البترول يحزم مخططات الحكومة الرامية إلى إبعاد السكان من مناطق البترول، مؤكدا إن الحكومة تريد أن تقسم الإقليم على حسب الموارد حتى تضرب وحدة الإقليم، وكل إقليم يتمسك بموارده ويكون تابعا للمركز. وأضاف الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا من القاهرة:
التقسيم بتاع دارفور، أول حاجة الحدود الجغرافية لدارفور، الآن الحكومة لعبت في هذه الحدود، حاولت إنه يدفع دارفور إلى الداخل ويبعده من مناطق إنها فيها آبار بتاع نفط، دي معروفة جدا. والحدود دارفور الحكومة رسمتها الآن سرية، ما في ذول بعرفها أكثر من 3 ناس قالوا بيعرفوا هذه الحدود. الوثيقة دي وثيقة الآن وثيقة سرية قاعدة موجودة. اقتطوا أقسام كبيرة جدا من دارفور، شافوا إنها فيها موارد، إذا كانت فيها ذهب، إذا كانت فيها غاز، إذا كانت فيها مياه يعني جوفية وغيره وغيره وغيره. الآن التقسيم الموجود ده في تقسيم في مناطق فيها مع يعني البترول، وأحسن شيء حصلت الآن في التاريخ إنه أسعار النفط إذا نزلت إلى 25 وحتصل لغاية 20، دي أحسن شيء حصل في تاريخ الشعوب دي، عشان الشعوب دي تفكر وتنتج حاجات تبدع بها غير إنها تقعد تستهلك من الأرض. الآن الحكومة عارفة فيها آبار بتاع النفط في دارفور، أما لولا اختبارات موجودة، لكن بشكل إنه دي ذاتها بتهزم هذا المخطط بتاعها. الآن النفطي بيقول ما في جدوى إنها تطلع ذاته من عبارة، الناس لابد يفكروا بدائل في ذهب وفي غاز وفي غيره. الحكومة شغالة في الاتجاهات دي، إنها بفتكر إنه دارفور دي تقسم بهذه التقسيمات، في النهاية كل جزء يستعصر بجزء من الثروة اللي عنده، عشان في النهاية هي تكون تابعة وذليلة تابعة للمركز. دي الحكومة شغالة عليها في موضوع الموارد.
سياق قال الدكتور حامد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مسألة الموارد دفعت الحكومة على التركيز في ولايتي جنوب وشرق دارفور بأن تقلق لها ولاءات في تلك المناطق لتستمر في السيطرة، ولفت إلى أن المجموعات العربية في تلك المناطق أدركت ذلك التقسيم الشنيع وسلوك الاستبزاز الذي يمارسه النظام، وأكد أنه لا يوجد سوى مجموعة نائب رئيس الجمهورية حسبه هم من يتولون هذا الجرم ويقتل ويسلب أموال الناس ويرش الآخرين. وقال إن الصراع بدأ على الموارد والمركز يؤجي الصراع في دارفور، مشيرا إلى أن الميليشيات عندما تحاجم منطقة بتأخذ الماشي وترسلها للمركز، والمركز بقوم بصدرها من أجل جلب السلاح. وأضاف الدكتور حمد التجاني علي أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لراديو دبنجا من القاهرة:
وموضوع الموارد دي أصبحت إنها مسألة خاصة في مسألة جنوب دارفور والضغط عليها الآن موجود. الحكومة مركزة تركيز شديد جدا في منطقة الشرق دارفور وفي منطقة جنوب دارفور، يمسكها لعناصر هي بتشكل إنها تكون عندها ولاء لمسألة المركز وتستمر. لكن هو نسى إنه الآن دارفور دي حتى المجموعات الإثنية العربية أدركت هذا التقسيم الشنيع وهذا السلوك الابتزاز اللي بيمارسه هذا النظام أدركته، غير إنه الآن إحنا عندنا بس مجموعة بتحاسبه وأولاد عمومته هو الآن متولين هذا الهجوم وهذا الاستهبال السياسي، وحسبه وموجوده شغالين في رئاسة الجمهورية بيعملوا هذا التعبئة الموجود، يقتلوا وينهبوا ويسرقوا وشغالين فيها ويرسل آخرين. لكن الآن الموارد مسألة ضرورية ومهمة، هي ذات جزء من الصراع وقت بدت واستمرت بهذه الضراوة عشان الصراع على الموارد، والمركز هي ذات تؤجج هذا الصراع موجودة. الغريب انه الدنجاويد ما نيجي يضربوا المنطقة ياخد الماشي والماشي تمشي بخرطوم تصدر وتيجي السلاح بيع.
اكد محمد الجاق ابو شيمة القيادي بسكرتارية تحالف المزارعين انهم قادرون على حزيمة مخططات حكومة المؤتمر الوطني ببيع مشروع الجزيرة للمرة الثانية بعد ان رفعت يدها انه وباعت الياته وكل وسائل الانتاج الخاصة به في العام 2009. وقال في حديث له مع راديو دبنجا إن عملية الاستيلاء على أراضي المشروع بدأت منذ العام 2005 بإلقاء قانون مشروع الجزيرة للعام 1927 الذي يضمن أن يكون مشروع الجزيرة لكل الجزيرة والمناقل من أجل ترقية حياة الإنسان. وأوضح أن حكومة المؤتمر الوطني حاولت عن طريق بنك المال المتحد أحد بنوك الإسلام السياسي العالمي شراء أراضي المشروع، الأمر الذي أوجد مقاومة شديدة. وأوضح أن الحكومة استهدفت عن طريق سن قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لتفتيت وحدة المزارعين بعد أن حلت اتحادهم، وذلك بإحلال الجمعيات الزراعية كأجسام جديدة في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة يدها عن مشروع الجزيرة وتمويله. وأضاف محمد الجاق أبو شيمة القيادي بسكرتارية تحالف المزارعين لراديو دبنجا من مدني،
وده يعني تآمر خطير جدا لم يعمل جمعيات، وقال الجمعيات دي حتطول وحتعمل. الحكومة رفعت يدها، تمول وين؟ البنوك حق الحكومة، أي شيء حق الحكومة. فالحكومة ده وأما هي ما دايرة مشروع جزيرة بوضع زي ده، عايز مشروع يكون نفر أو نفرين. في النهاية يمتلكوا مجموعة من الجمعيات دي، يمتلكوا كل السودان وضيعوه وكسروه. الجمعيات ده هم صارحينها، والجمعيات ذاتها في النهاية أنت دخلتها تعمل جمعية. ما هو الجمعيات التعاونية دي عندها قانون، قانون الجمعيات التعاونية. لما الجمعيات التعاونية لما تيجي انت تعمل جمعية بتعمل لها جمعية عمومية، بتعمل لها دستور، بتعمل لها هيكل تراجع المواطنين. لكن تيجي الدولة ومعاها زراعة بتاع المؤتمر الوطني في الزراعة أو المؤتمر الوطني يكون هو مسؤول من خلال الجمعيات.
وحول قضية الأقطان استنكر محمد الجاق أبو شيمة في نهاية حديثه الأحكام الضعيفة التي صدرت في قضية شركة الأقطان، وصفها بأنها أحكام ضعيفة لأشخاص نهبوا وسرقوا المليارات، وأقل حكم مفروض يكون الإعدام. وصف الأحكام بأنها محاولة لتحليل السرقة. وأضاف محمد الجاق أبو شيمة القيادي بسكرتارية تحالف المزارعين لراديو دبنجا من مدني،
مؤسسة الأقطان دي مؤسسة أساسا عملوها عشان تبيع القطن، تبيع القطن ده على في العالم. دي شركة أخطبوطية، شركة فيها وزراء، فيها مديرين، فيها نافذين في السلطة، يستولوا على أموال ضخمة جدا بالمليارات. ونحن عندنا بيان حنطلعه، وانت لكم طلع اسمه القشي ده الاتهام، عنده وثائق خطيرة جدا، عنده اللعبة الكبيرة بتاعتهم بأنه في القروش اللي حاكمون بهذه بسيطة جدا، شالوا مئات المليارات من الدولارات ومن الين ومن اليورو، وحاكمون محاكمات ضعيفة جدا، وده نتيجة لأنهم بيعملوا عايزين يحللوا الحرام.
من جهة أخرى أعلن أطباء بولاية الجزيرة إضرابا عن العمل بسبب مواصفوه بمماطلة حكومة الولاية في صرف مستحقاتهم المالية. وطالبت لجنة أطباء ولاية الجزيرة المركزية في بيان لها يوم السبت أطباء الولاية بالإضراب عن العمل ابتداء من يوم الأحد عن كل الحالات الباردة والعمليات غير الطارئة أو المحولة إلى حين تنفيذ مطالبهم بصرف مستحقاتهم. أعلنت القرفة المشتركة للسلطات الأمنية بشمال دارفور إن الحملات الأمنية خلال الأشهر الماضية بمحلية الفاشر أسفرت عن ضبط أكثر من 150 دراجة نارية بعضها يستخدم في العمليات الإجرامية، وتم توفيق أوضاع عدد منها وتبقى منها 40 دراجة. وقال رئيس غرفة العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية والشرطية والجيش عمر عبد الرحمن باشيري إن جهود الغرفة ساهمت في استقرار مدينة الفاشر خلال 8 أشهر الماضية وانحسار الظواهر السالبة كافة، مجددا تأكيد بعدم السماح بأي إخلال بأمن المواطن. وفي ذات المنحة تمكنت الغرفة من استرداد عربية بتتبع لمكتب المراسم بحكومة الولاية بعد ساعات من اختطافها من أحد أحياء مدينة الفاشر. الخبر الأخير في النشرة، قال مدير المركز القومي لمكافحة الزخائر غير المتفجرة إن المركز نفذ أكثر من 80 مهمة لإزالة زخائر غير متفجرة في ولاية شمال دارفور لوحدها خلال الفترة الماضية. وأكد مدير المركز القومي لمكافحة الزخائر غير المتفجرة بولاية شمال دارفور جمال البشرة اهتمام المركز بالتخلص من الزخائر غير المتفجرة ومناطق النزاعات والهروب السابقة لحماية المدنيين من آثارها. وأوضح البشرة إنه من أهم ملامح خطة المركز للمرحلة المقبلة تتمثل في تنشيط أعمال النظافة بزيادة عدد الفرق العاملة لتلافي الأضرار والخسائر الناجمة عن الزخائر غير المتفجرة وتأثيرها على الإنسان وممتلكاته. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو
بالشيش،
دنيا دبنجة تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة ننتقل إلى غرب وجنوب جبل مرة، ونلاقي هناك واحد من المواطنين والقيادات المدنية في غرب وجنوب جبل مرة عشان نتكلم معه حول الوضع الإنساني بالنسبة للمدنيين في هذه المناطق من يوم بدء الهجوم الحكومي البري والجوي على جبل مرة يوم 15 شهر واحد الآن احنا فيه الآن. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الوضع شنو اليوم في غرب جبل مرة؟
المحصل إنه الحكومة من يوم 16 شهر 1 2016 يتحرك وقام يعني في مناطق مختلفة من الجبل تقريبا شرق وغرب وجنوب وشمال لما الجمجويد وغيره وبدأوا بهجموا فوق طيارة طبعا بقصف القرى حسي يعني الناس كلهم داخل الحفر و اللي قاعدين المهم فوق جبال فوق كمان قاعدين في الصفوف والمهم لا ما في منظمات لا ما في إعانات والقصف بتاع الحكومة يوميا ممكن نديك بعض التقارير للحاجات اللي حصلت يوم 17 قام قذف منطقة بتاعت كتي وضواحي يعني طوارب قريب قولو وبرضو قذف يوم 17 درسة وترجمة بتزع قنبلة تقريبا في قرية درسة وقرية ترجمة برضو يوم الاثنين يوم 18/2 قنبلة رمى برضو في حول درسة أما يعني الوديان ده ضربة يعني تقريبا 6 قنبلة ده في الوادي ضرب الجناين الليمون ده تقريبا يعني 60 ده قنبلة واحد وتفاح ده برضو في جناين كامل بتاعت التفاح قام بتدمير جناين بتاعت التفاح يعني بكامل وبرضو يوم 18 رمى شريك جولو في منطقة اسمه كيرونغا رمى 2 قنبلة ونفس اليوم 18 رمى 4 قنبلة حول جديد يعني خاصة في القرية ده رمى في الناحية الغربية وقام ضرب المباني بتاعت المواطنين ويوم 18 برضو رمى في قرية كيلين لكن يوم 19 رجع عاد وبرضو ضرب قرية خاصة اسمه كيرونغا بأربع قنبلة ويوم 19 برضو ضرب 2 قنبلة لكيرونغا للمرة الثانية ثاني يوم 20 قام ضرب كيرونغا بأربع قنبلة في المرة الأولى ثاني عايد مرة ثانية ضرب برضو 2 قنبلة لقرية كيرونغا يوم 20 طبعا خلاص كده انتهت يوم 21 قام ضرب قرية كوي رمى فيها 4 قنبلة حرك مباني برضو عدة ما قدرنا نحصر لكن خلاص يعني فيما بعد يوم 22 تحديدا ما جاء ثاني يقذف لكن يوم 23 رجع وضرب المستشفى كيلين 2 قنبلة مستشفى في حالة يعني صعبة جدا وبرضو يوم 23 رجع رمى قنبلة في قرية جديد يعني رمى داخل القرية
قرية شنو؟
قرية جديد والآن هسي برضو أنا جاي في قرية جديد برضو قاعد لا في فوقنا الهلا والخوف الناس طبعا الزول الجاي يشيل حاجة خلاص هسي بعد ضي وهو جارين جري ما بقيفه وداخل كمان مدينة جولو قام قتل حوالي 19 مواطن قدرنا الناس نعرف أسماء تقريبا 7 في جزء منهم دبوهم دبه بس والمهم يعني أحوال عجيبة جدا جدا يعني في ناس دكتور وزين ومعديل يعني بس عشان انتقاما إنه هم دايرين يجوا فوق هم قتلهم جوا جوا جولو في ناس واحدين دبوهم وفي ناس واحدين ضربوهم بالذخيرة جوا المدينة بتاعت جولو اللي أساسا الحكومة ارتكز فيه
متين؟
الكلام ده بالتحديد يوم 19 شهر 1 2016
اها الناس منهم؟
الناس ده في واحد اسمه يحيى الطويلة ده قام دير يمنع إنه ما يفتح دكان بتاع أخوه وطوالي قام ضربوه بتلقى في عبد السلام الياس ده دبوه في الطاهر آدم عبد الله ده برضو قتلوه برضو قتل راسه في عبد الرحمن سلامي في سعدية محمد يحيى في عبد السلام عبد الحكيم نور الدين في عمر إسحاق بيجيس وآخرين حوالي 12 الناس يعني ما سطرهم حتى اللحظة لسه قاعدين بس يعني لأنه ما بخلوا بقول انتوا طربورة بس ما تمشوا بالتالي خناد المواطنين ما قادرين عشان يمشوا يسطروا الناس الأساسا يعني هم قتلوهم دي وأنهنا كمان صعب يعني حتى اليوم عشان نلقى وسيلة كمواطنين عشان ندوكم التقارير والحاجات الحاصلة حقيقة كمان ما عندنا وسائل بتاع الاتصال
الموقف شنو الليل؟
الموقف اليوم ما قذف في منطقة بتاعة دائرة سرونغ ما قذف خالص لكن جيت كتروم ده دعانات بدان طيران بس نسمع أصوات القنابل كثيرة جدا جدا وانفجارات عالية وأنا شايف يعني في تقريبا يعني 60 ولا 61 من المهاجرين الصغار واحدين عمرهم 7 سنة جارين بكرينهم وجو قالوا إنه حكومة ده بعد من نرتت بعيد بمعرف مدافع تقيلة بضرب الأساس السكنات بتاعت المهاجرين الخلاوي يعني بالذات الخلاوي دين أطفال صغار جو بكرينهم والله تركوا كل ما عندهم وجو بدون أكل ومسافة تقريبا 12 إلى 20 ساعة عشان يوصلوا الروكيرو من منطقة كتروم إلى الروكيرو تقريبا يعني 60 كيلو وأطفال صغار
أمس الموقف شنو؟
أمس يوم 23 ده بالذات قام دمر مستشفى كيلين مستشفى كيلين ده شريك جوله تقريبا 10 كيلو إلى 7 كيلو 8 ما بالتحديد ما عارفينه لكن دي 7 ولا 8 كيلو دمر المستشفى والبيوت اللي حوالي المستشفى ذاته كل الزنك بتاعه طارت شرطت المهم الناس خلاص يعني المواطنين ذاته ما جوا لكن جو نفرين من ناس المستشفى كان دايرين عشان يلموا الحاجات البسيطة الموجودة ولكن غلبتهم ذاته لأنه البيوت دمرت وانتهت.
صفوها بكم حسب كلام الناس؟
باثنين دانا، اثنين قنبلة بتاعت طيارة وقع في داخل المستشفى.
المستشفى ده عيادة ولا مركز صحي ولا شيء؟
هي عيادة كلينيك يعني.
نعم عيادة. وبعدك في الحتة برضو دمر حاجة تانية ولا لا؟
في الحتة دمر ثلاثة بيت بتاع المواطنين يعني، ثلاثة أسرة ده انتهى بيوتهم لأنه رمى برضو يعني داخل القرية بتاع الكلينيك تحديد.
طيب الناس الحسي النزحوا؟
نعم.
القرى الناس هربوا منها وبقت فاضية حوالي كم قرية؟
القرى اللي أساسا الناس نزحوا منه تماما في دائرة بتاع سرون بلحق زي 40 قرية، لكن تجاه غرب بولو ده يعني وجنوبه من كترهم لغاية ما انت تجي دائرة بولو ده كلهم نزحوا. يعني تقريبا بكون زي 100 وفوق قرية
دائرة نزحوا. ما شوين
برضو يهو ماشي جوا لمناطق دريبة فوق، والمهم جزء منه ملين مع أهلهم، كان خاصة في الخلاوي كان في أربع خلوة كبيرة كلهم جوا راجين هنا، وجزء طلعوا فوق منطقة بتدلوقي وكده
يعني طلعوا فوق الجبل،
طلعوا كلهم فوق الصفوف، وإما كمان الكثير منهم قاعد في كهوف الجبال الكهوف، وإن شاء الله يعني علينا كمدنيين بكرة برضو ممكن نمشي الكهوف، يعني ناس يكون قاعدين داخل الكهف وما في دواء، والطيران يلف حتى زمن الليل يعني بيجي خلاص الناس خايفين يعني دول عشان نمشي يجيب مويه ساكت بالليل، مشكله يكون قرفي بالليل والنهار يعني ده روع وخوف المواطنين ده بشده شديده. يعني
الناس المقدرين انتم كمواطنين في المنطقه، الناس الحسي نزحوا ومشوا لفوق في الجبل ده بيكونوا حوالي كم؟
الناس الحسي نزحوا ده انا غيته كم قدرنا نقدر زي في حته بتاع دايره سرون بالذات تقريبا زي 60,000 ده بيكون بيجي، اما في الناحيه الغربيه بالتحديد ما عندنا لي، لكن الدخان بيورينا انه خلاص بلد ده كله نار بس ما في ثاني حاجه يعني.
طيب الناحيه الشرقيه بتسمعوا شنو الناس بتاعين شرق الجبل والناس بتاعين شمال الجبل؟
شرق الجبل برضو في ناس برضو بنزحوا وبجوا، لكن كمان تجاه الشمال اخطر لانه نسمع الطيران ده مرات طياره بتشغل طياره في الشمال في اتجاه بتاعت روكيرو، وطياره بتشتغل في الجنوب في اتجاه بتاعت كوتروم واتجاه بتاعت يعني المهم كالوكيتينج غورلان بانج المناطق ده، طياره بيضرب كل المواقع في زمن واحد، هم طبعا دايرين عشان مره واحد يعني ينتهوا من الناس، ما عارف بكون قاعدين اباده جماعيه ولا المقصود شنو، لانه تقريبا في 6 محور الحكومه متحركه في تقريبا 6 محاور.
طيب المطلوب شنو او مناشدتكم شنو كمواطنين انتم هسه الان؟
الان احنا دايرين اول حاجه كل المنظمات الدوليه يعني خاصه الامم المتحده بالمجلس الامني انه يتدخل بس يعني بقوه، على الاقل طياره ما ممكن يعني، لانه الناس واحدين في النفسيات الحاله النفسيه يعني زول ما ياكل في خلال 3-4 ايام خاصه يعني اطفال صغار ما بياكلوا خلاص يعني بقت ازمه عجيبه، فعلى المنظمات الدوليه انه يتدخلوا خاصه بتاعت حقوق الانسان دي انه هم يتدخلوا ويتحققوا انه الجريمه ده يعني بفوت فوق الجريمه بتاعت الانسانيه ذات، يعني يجيبوا للناس اغاثه واغاثه يعني لانه الناس بدون اكل ده برضه الناس محتاجه لاغاثه، لانه كل الطرق ده مقفوله الشوارع ما في عشان يجيب بضائع لا زيت لا سكر لا حاجات ده ما فيش، يعني حتى الناس ما قادرين يلقوا لحم في 7 ايام الانسان ما يشوف محل نبغوه فيه لانه ما في انسان بيركز عشان يذبح،
ناس كلهم جارين بس
ناس كلهم جارين ما في زول اللي يقول لك يعني انا نجيف ده ما في اصله، الناس كلهم هنا داخل الحفر والكمان طالوا فوق الصفوف فوق بس وانتهى كده. كمان العجيب حسي ذات القذف مستمر، حسي ذات الناس مع صوت دندانات، وكمان ثاني بالرادمات والدبابات، وقال في اسلحه بيسموه بانتيرو وفي اسلحه بيسموه ما عارف ذاته اسماء، بكون اسلحه انا جايب منه من دول يعني بعيدة جدا يعني ده كلام خطر جدا يعني، نزلات ما معروفة حتى في ناس واحدين مصابين يعني نزلة ذات ولا بأسه تسمم هو
بيأتوا اتجاه حسب بتسمع القصف الصدى بتاع القصف
نسمع في اتجاه الغربي ونسمع برضه في مناطق بتاعت بولو ده، أنا حس يعني 3 كيلومتر فقط أنا نسمع حسي وأنا 4 كيلومتر نسمع حسي صوت تقيل بتاع دانات تقيلة يعني رسمي من المدافع الموجودة فوق العربات.
والمعارك كيف حسي تسمعوا بيو؟
المعارك ده في دوائر جولو ده في 3-4 يوم ده واقف، لكن قبل 5 يوم اشتبكوا مع ناس جيش بتاع الحركة ده زي يومين ده معارك كانت ثقيلة جدا، لكن القصف الجوي ما زال برضو يعني يضرب بس المناطق بتاعت المواطنين، هم كمان دايرين عشان المواطنين يفروا هم قاعدين، لكن على الأمم المتحدة انه الكلام ده ما يسمح يعني خالص.
طيب وجهة شرق الجبل وشمال الجبل وجنوب الجبل بتسمعوا شنو عن المعارك؟
مشاكل غرب الجبل مشاكل شمال الجبل مشاكل، يعني كله عبارة عن بس أصوات بتاعت معارك بس، يعني نسمع دهانات في كل الاتجاهات. الحاجة اللي أنا داير نقول بس إنه على الأمم المتحدة إنه ينقذ الناس ما يخلي يعني بشر بأمة كاملة زي ده ينتهوا يعني.
شكرا لأخونا المواطن والقيادي المدني بمناطق غرب وجنوب جبل مرة على مشاركتك معنا في راديو دبنجة. والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية قيلوا وأرقدوا بعافية.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجة عبر الواتساب. لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجة، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجة هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع دبنجة. هنا راديو دبنجة،
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.